بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وهو أهل الحمد والفضل والمجد والثناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه العفيفات الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعد الحمد لله وشكره والثناء عليه، نحن لا نزال في الكلام على هذا الحديث العظيم، والذي ذكرنا كلام الإمام ابن رجب الحافظ الحنبلي حينما قال هو حديث عظيم يشتمل على شرح الدين كله. وقال القاضي عياض رحمه الله اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادة الظاهرة والباطنة وعقود الإيمان ابتداء وحالا من أعمال الجوارح ومن الإخلاص ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. ولعله يكون لنا وقفة عند هذا التعبير الجميل. والقرطبي رحمه الله أيضا ذكرنا بالأمس أنه قال هذا الحديث يصلح أن يقال إنه أم السنة لما يتضمنه من جمل عمل السنة. وعلق بعضهم قال وكما أن الفاتحة هي أم القرآن، فيكون هذا هو أم السنة. وتكلمنا عن أول الحديث وذكرنا شيئا من بعض الوقفات، سواء فيما يتعلق بأدب المتعلم، حتى ذكر أهل العلم أنه هو حديث عمر بن الخطاب. الحديث هو حديث عمر في قوله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتين. إلى هو ذكرنا شيئا من آداب طالب العلم. ذكر من لطائف ما أي ذكروه أن طالب العلم ينبغي أن يكون على حال حسنة، ويكون يتهيأ من حيث حسن ملبسه ما استطاع، وأدبه وأيضا هيئته وحسن شعره كذلك أيضا وإلى آخره. هذا وهو ملحظ لطيف، وإن كان اقتحم الصفوف وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني حركة ملفتة كما قال عمر رضي الله عنه عجبنا له لأنه أتى بتصرفات لم يعهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الأصحاب فأسد ركبتي إلى آخره وتكلمنا عن هذا. أيضا ذكرنا عند قوله أخبرنا وقلنا إنها يعني المراد بما فحينما قال أخبرني حينما قال أخبرني يا رسول الله وقلنا إن هنا المراد مطلق الإخبار يا أخبرني علمني وليس يعني على ما عليه مصطلح المحدثين التفرقة بين حدثنا وأخبرنا وأنبانا إلى آخره وأشرنا إلى ما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم من حيث ألا يجري مصطلحات أهل العلم وتعريفاتهم أو الحقائق ما سموه بالحقائق الصلاحية أن تجرى على نصوص الكتاب والسنة. ومثلنا والآن حضرني مثل قد يكون أيضا فيه وضوح أكثر وهو الربا، لأنك تكلمنا بالأمس عن الحقيقة اللغوية والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة أو الاصطلاحية تسمى اصطلاحية أو عرفية. الربا في اللغة الزيادة، إذن هذا الحقيقة اللغوية، الحقيقة الربا في اللغة الزيادة. في الحقيقة الشرعية وهذا هو يعني الملفت، قد تقول إنه هو ربا الفضل وربا الزيادة وربا النسيئة. لا، ليس هذا هو الربا في المصطلح الشرعي. ربا الأموال والربا هذا نعم جاء به الشرع، ولكن نستطيع أن نقول أنه هو المصطلح الفقهي الذي هو الزيادة في المال، الزيادة المحرمة في المال، سواء كانت زيادة فضل أو زيادة مع أجل نسيئة. وإن كان طبعا جاء بها الشرع لا شك طبعا في الأموال الربوية سواء في الأصناف الستة أو في ما يدخل تحت العلة الربوية على خلاف العلم فيما هي علة الربا، هل هي الكيل أو الكيل مع الوزن أو الكيل مع الاقتيات أو الدخار إلى آخره في كلام طويل. والنقدان علتهما قالوا الثمنية. الشرع أتى بهذا وأتى بغيره حينما قال الربا 70 بابا، أيسرها أوهانها مثل أن ينكح الرجل أمه، سماه ربا، سمى نكاح الرجل أمه صلى الله عليه وسلم سماه ربا. وهذا ليس عند الفقهاء ولا عند اللغويين، اللغويون عندها اللغة العرب الربا عند مطلق الزيادة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ازادت. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إذا هذا نوع ربا وهو ربا في لغة الشارع. المقصود هو أن نبين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية أو الحقيقة العرفية. تكلم أيضا عن الإسلام ومعناه وتكلم عن الشهادتين وعن إقام الصلاة وعن إيتاء الزكاة وعن صوم رمضان، ووقفنا على أواخره حينما قلنا إن يعني في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وتكلم عن الجهل وعن الرفق وعن العنف وعن الغضب إلى آخره في كلام لعله يعني لا 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 نحتاج إلى أن نعيده لعلنا أن ننهي الكلام على هذا الحديث المبارك الشريف. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أيضا هذا من أركان الإسلام، يعني اللي قلنا الإسلام هنا في الحديث هذا يدل على الأعمال الظاهرة، حتى الشهادتين المراد بها الظاهر النطق وإعلان الشهادة وإعلان أن يعلن المسلم أنه مسلم، نطق الشهادتين مع طبعا لا شك طبعا الإقرار واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا هو الركن الخامس. ومعلوم أن الحج هو مختص ببيت الله الحرام، والحج في اللغة معلوم أنه لغة القصد، وقيل القصد إلى معظم، ليس مطلق القصد وإنما القصد إلى شيء معظم، وهو هنا عمل مخصوص في زمن مخصوص إلى مكان مخصوص، وهو الحج إلى بيت الله الحرام في أشهره، بل في أيامه أيضا، من يوم الثامن يوم التروية إلى آخر أيام التشريق، هذه أيام الحج، ويسبقها طبعا الإحرام وطواف القدوم إلى آخره، أو حسب أنواع المناسك مما ليس هذا مقام تفصيله، وإن مقصود الحج. والحج أيضا يعني حينما تلاحظ عموم ما مر معنا من عبادات، الصلاة عبادة بدنية، الصيام عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الحج مالية بدنية، مالية بدنية، معلوم أنها بدنية من حيث الأعمال، الطواف والسعي والوقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت بمنى إلى آخره ورمي الجمار، هذه كلها أعمال، ومع ذكر الله عز وجل وما يتضمن ذلك من الشعائر والمشاعر، وأيضا مال، لأنه إن استطعت عليه سبيلا. قال العلماء: السبيل والزاد والراحلة، يعني المال الذي تملكه وتستطيع به أن تصل إلى بيت الله الحرام لتؤدي مناسك الحج. والعلماء ذكروا أن المال هذا لابد أن يكون فائضا عن حاجته الأصلية، لابد أن يكون فائضا عن حاجته وحاجة أهله ومن يعول، بمعنى الإنسان لا يلزمه أن يبيع بيته ليحج، أو يبيع سيارته ليحج، أو يبيع كتبه ليحج، أو يبيع مزرعته ليحج، لا، العلماء قالوا هذه حوائج أصلية، هذه يقوم بها معاشه، فهذه لا إنما إذا كان عنده شيئا زائدا، عنده شيء زائد عن ما يتعلق بنفقته الخاصة أو حاجته الخاصة وحاجة أولاده وزوجه ووالديه إذا كان ينفق عليهما، أو يتعلق بأعماله الأساسية إن كان تجارة وإن كان زراعة وإن كان طالب علم وإن كان طبيب، وإن كان كل حل له أدواته، فليس الطبيب لا يبيع أدواته الطبية أو يبيع مختبراته أو يبيع الأشياء الأجهزة الطبية من أجل أن يحج، هذا لا إذا كانت عنده هذه الأموال وإن كانت بالملايين لا يعد مستطيعا، مستطيع إذا كان عنده زائد مبلغ زائد يحج، ولهذا قال إن استطعت إليه سبيلا، يعني طريقة، وهذا غالبا يكون في البعيد عن مكة، أمام مكة قريب مكة قد يستطيع لو حج على قدميه أو على دابة لا تكلفه أو على مركوب لا يكلفه. فالمقصود هذا هو الحج، ولا شك أن الحج طبعا يعني هو يعني أيضا بالمقارنة الصلاة يومية 5 مرات في اليوم، والجمعة أسبوعية، والعيدان سنويا اجتماع سنوي، الحج اجتماع في العمر مرة للمستطيع. وإن كان الحج الحمد لله يعني يمتلئ مكة والمدينة، تمتلئ بالحجاج، ولا سيما ولله الحمد في عصر الحاضر كما يعني يسر الله عز وجل سبل الوصول إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى المدينتين الطاهرتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة. ف ولا سيما أيضا في هذه الأيام وهذه العصور المتأخرة، ولا سيما في هذه الدولة المباركة ومتقدمه من 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 خدمات ورعاية وعناية وحرص شديد جدا 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 على أن تيسر لقاصدي هذا هذين المكانين المقدسين، سواء من المواطنين ومن المقيمين ومن الزائرين، من الحجاج والزائرين والعمار، وتقدم يعني ما تستطيع. ولهذا الحمد لله لنا يعني سواء من خلال قيادتها المباركة أو من خلال الأجهزة أيضا كذلك، سواء أجهزة وزارة الحج أو هنا، والحمد لله الرئاسة العامة لشؤون المستحرم النبوي لها أيضا جهود مباركة، سواء في مكة المكرمة أو وكالة الرئاسة هنا أيضا كذلك أيضا. فكل هؤلاء يقدمون أعمالا جليلة جدا، سواء الأعمال المادية من حيث الخدمات والنظافة والأعمال تهيئة الأماكن وتهيئة أو حتى الأعمال والحمد لله حتى العلمية قدر الإمكان، بحيث يتاح للحجاج إذا شاءوا سواء من المصاحف، سواء في الكتب، سواء في الحلقة العلمية، سواء في كل هذا. ولله الحمد يعني ظهر مظهره في ولله الحمد هؤلاء القاصدين، يعني الآن في قبل قليل ونحن قبل أن تقام الصلاة أنتم رأيتم يعني هذا الحشود ولله الحمد، سواء ولا وأسأل الله يتقبل من الصائمين كيف يعني هم يعني على 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 هذه الموائد اللطيفة وعلى بساطتها ويسرها، أولا تناولوا ما تناولوا تقبل الله منهم، ثم بلحظة كله ارتفع وكأن شيء لم يكن، كأن شيء لم يكن. وأيضا تلاحظون الحشود وهم أيضا يحاولون يتقدموا الصف الأولى، فلما أقيمت الصلاة ولله الحمد اتسع لهم جميعا. هذه كلها ولله الحمد يعني أولا تبين عظم هذه الشعيرة، شعيرة الحج وشعيرة العمرة، وهذا التجمع كما قلنا هو صحيح أنه تجمع في العمر مرة بالنسبة للمسلم، لكنه لعموم المسلمين كل سنة ولله الحمد. وفي وقتنا الحاضر كما تلاحظون يعني بل حتى الآن ولله الحمد الحج والعمرة يعني وخاصة أيضا حتى القيادة ولله الحمد في هذا العام زادت نسبة، لأن الحمد لله المشاريع أيضا فرغ من كثير منها، لأن كان نسبة قليلة إلى حد ما أو نقصت بسبب المشاريع، فلما فرغ كثير منها وجهز كثير منها الدولة أيضا لأن حريصة جدا على أن تهيئ لجميع الراغبين والطالبين لقدر ما تستطيع تهيئ لهم أن يأتوا إلى هذه الأماكن الطاهرة. المقصود أن الحج هو المؤتمر السنوي للمسلمين، ولا أظن يعني أبلغ من بيان هدف الحج من قول الله عز وجل ليشهدوا منافع له، ليشهدوا منافع له، سواء بالتعبير بالشهادة الشهود أو المنافع، منافع هذه لا تنتهي، كل المنافع، التاجر له منافع، وله قال ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قالوا هي التجارة قطعا، أو منافع علمية أو منافع تواصل أو منافع منافع لا تنتهي منافع الحج. فهو مؤتمر عجيب، هو مؤتمر سنوي عجيب حقيق حقيقة على المسلمين أن 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 أن, أن يوظفوا أكثر، سواء على مستوى القيادة الإسلامية أو على مستوى العلماء أو على مستوى الفكر والرأي أو حتى على مستوى أيضا التجار في التبادل التجاري، وهذا حق لهم أن يكون المسلمون يتبادلون التجارة فيما بينهم، وهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، وهذا من كمال ديننا، من كمال ديننا أنه لم يفصل بين حق الدنيا والآخرة، بل في آيات الحج قال الله منهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه في آيات الحج حينما قال فإذا قضيتم منسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا يعني شهود المنافع لا تنتهي، وقال وتزوده، ثم قال فإن غزا التقوى، لكن تزوده مفتوحة، تزودوا من كل ما هو مشروع لكم، كل المشروع تزودوا منه، من الأموال ومن المعارف ومن العلوم ومن، بل من لطائف مشايخ، من لطائف استنباطات أهل العلم. في قول عز وجل في 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 مكة شرفها الله: يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذا يعني كانهم يشهدوا منافع علشان ثمرات. يا الله أخبر أن هذا البيت وأنه هيأ هذا البيت سبحانه وتعالى وامتن على أهل هذا البيت قريش قبلهم، ثم من يخرجهم إلى 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 تقوم الساعة، امتن عليه من قال أو أمروا أن أو أن جعلنا حرم أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ما في من 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 كل شيء، كل شيء، ليست ثمرات الأشجار وحدها أو ثمرات المأكولات، كل شيء. فقال بعض العلم: وأيضا يجبى إليه ثمرات الرجال من العلماء ومن الفضلاء ومن الأخيار ومن أصحاب الرأي، فأيضا هذا هو مما يجبى إلى هذا البيت المعظم. المقصود أن الحج أيضا يعني فريضة، شعيرة عجيبة وشعيرة لها أسرارها وحكمها. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قلنا بالأمس يعني فعلا عجبنا له كيف يقول صدقت. أولا تدل على أنه شخص غير عادي أن يقول صدقت، حتى الصحابة قالوا عجبنا له. العادة أن اللي يسأل لا يقول صدقت. وأيضا تدل على ما ينبغي عليه المعلم والمربي، ولا شك أن المعلم له هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال صدقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئا، ما يدل على ما ينبغي للمعلم أن يرفق بتلميذه وبطالبه وأن يتحمله وأن لا يعني يكل أو يمل أو 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 يجد حرجا في إما أن تكثر أسئلته أو 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 أو, أو, أو يعني أحيانا قد تصدر منه عبارات قد لا يقصدها الطالب إلى حد ما، ولا شك أنه إذا زاد أنه يؤدب، يعني يؤدب بلطف، وإلا لا شك لا ينبغي الطالب أيضا يتطاول على شيخه وعلى أستاذه، وإنما يتأدب. وبل بل بل أحيانا إذا قل الأدب أحيانا يكون بسبب الحرمان، يحرم إذا كان الإنسان إذا كان طالب علم ليس مؤدبا أو كان، ولعل يقول كلمة يا مشايخ، وخاصة في أدب السؤال. طالب العلم التلميذ والطالب ينبغي أن يكون متأدبا في سؤاله جدا، ومن أول وأولى ها مظاهر الأدب ألا يسأل إلا عما يجهل بس أبدا. أما إذا سأل ليختبر شيخه أو ليصنف شيخه هذه الطامة، أو سأل يقارب المشايخ من أعلم هذا ولا هذا، هذا 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 قلة أدب. بل قال أهل قد فعلا قد يكون سبب حرمان، لأن هذا يدل على 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 شيء في القلب. يحرص طالب العلم مع الإخلاص والتقوى أن يكون سليم القلب، وأن يكون معظما لشيء شيوخه، كل الشيوخ. وحينما يقول تعظيم، تعظيم إسلامي وليس تعظيم بما تقديس بحيث يجعل لهم العصمة، لا، هم يخطئون، يخطئون وغير معصومين، إنما يتأدب معهم ويحترم لهم ويعترف لهم بعلمهم وفضلهم ومكانتهم. ويظهر هذا كما قلت في السؤال: لا تسأل إلا عما تجهل، اجتهد، إذا كنت تعرف لا تسأل، وإذا كنت سمعت شيخا لا تسأل، والطامة إذا كنت تسأل تصنفه هم نيفها. هذا 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 أخشى أنه فعلا دخلة قلب، مرض قلب. ولهذا أحيانا في الله عز وجل فرق بين المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وإن كان المنافقون في قلوب مرض لك أحيانا قد يكون في مرض وإلا يكون منافقا. فالأمر خطير. فمن أعظم آداب طالب العلم أن لا يسأل إلا عما لا يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صدقت لم يقل له شيئا، قال فعجبنا له يسأله صدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، قال صدق إلى آخره. إذن السؤال هو عن الإسلام، وقلنا إنه الإسلام هنا يعني الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة أو العبادات الظاهرة. قال الإيمان، الإيمان كما قال أهل العلم هو في اللغة التصديق، ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، آمن به وآمن له، فآمن له لوط وما أنت بمؤمن لنا ولكنا صادقين بمصدق، وآمن به، آمن رسول بما أنزل، آمنا بالله، آمنت بالله، فيتعدى بالباء ويتعدى باللام، وكله بمعنى التصديق. وإن كان هناك فروق لغوية ليس هذا المقام في الحديث عنها أو أسرار إلى حد ما. فالإيمان في لغة التصديق، أما في الصلاة فهو هذا أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. الإيمان بالله أن تؤمن بالله ربا موجودا له الكمال كله، وتنزهه التنزيه الكامل بأسمائه وصفاته وإلوهيته وربوبيته وربوبيته على العالمين أجمعين، وأنه خالق كل شيء، وأنه بيده كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الأمر كله، إلى كل مستحقات الربوبية والألوهية وأيضا أسماء الصفات. هذا هو تحقيق الإيمان بالله. ومعلوم أن باب الأسماء والصفات لا نعرفه إلا من القرآن والسنة، فهي توقيفية، نؤمن بأسماء الله وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة، وأن له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأيضا الصفات العلى سبحانه وتعالى، وأن لا نشبه الله بخلقه، ونؤمن بما وصف به نفسه على الحقيقة، لكننا الكيفية لا نعلمها. وهذا يعني من 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 أدق وأعظم ما هدى الله عز وجل أهل السنة. فالله عز وجل في أسمائه وصفاته قال هو السميع البصير، وقال كان الله عز حكيما، لكن لما جاء في النفي قال ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا. فباب النفي مجمل، وباب الأسماء والإثبات مفصل، الإثبات مفصل. واسم الله ذكر أسماءه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما النفي فمجمل. فلا نقول إن الله ليس بجسم ولا بعرض ولا ما هذا، لماذا؟ لأن هذا ليس مدحا، ليس مدحا. حين تقول تعالى الله، حين تقول الملك أنت يا جلالة الملك لست بزبال ولست بكذا ولست بجاهل ولست هذا ليس مدحا. أن تنفي النقائص ليس مدحا. ولهذا النفي جاء مجملا. ليس المقام بسط هذا الحديث، إنما المقصود هذا من الإيمان بالله، تؤمن بالله الربوبية وأنه رب كل شيء وأنه كل شيء وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه خالق كل شيء، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، والألوهية أنه وحده المستحق العبادة. وقد تكلمنا عن هذا في شهادة أن لا إله إلا الله ليلة أمس. وملائكته، الإيمان بالملائكة، وهذا من أركان الإيمان، والملائكة خلق الله عز وجل، واصطفاهم أيضا، لأن الله اصطفى من الملائكة واصطفى من البشر ومن مصطفاهم ويتفاضلون، وأفضلهم جبريل، وأيضا لهم أعمال كثيرة منهم الحفظة ومنهم ملك الموت ومنهم ملك الجبال وملك الرياح والأمطار ولهم وأيضا وعددهم لا يحصى وهم عباد مكرمون كما جاء وصف في القرآن عباد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يمرون فنؤمن بكل ما جاء به القرآن والسنة من بيان أوصافهم وأحوالهم ووظائفهم وأيضا صفة خلقهم لا نعرف خلقهم ولا نراهم ولم يعني يطلعنا الله عز وجل على خلقتهم ولم يرهم إلا الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على أكثر من صفة لكن نؤمنوا بحقيقة والكلام في هذا يعني يطول وكتبه يؤمن بالكتب وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ذكر بعضها ولم يذكر بعض ذكر التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى فنؤمن بها على جهة الإجمال بمعنى على ما جاء بالكتاب والسنة أما التوراة والإنجيل الموجودة محرفة وأخبر قرآننا أنها محرفة أن محرفة هو الكلمة عن مواضع فهي لا تمثل التوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقي لكن نؤمن قطعا أن الله أنزل على موسى كتابا هو التوراة وعلى عيسى عليه السلام كتابا هو الإنجيل وصحف موسى إلى آخره والزبور لداود إلى آخره والقرآن الكريم القرآن الكريم نؤمن به أنه كله من عند الله عز وجل بحروفه وبمعانيه من الفاتحة إلى الناس وأنه محفوظ وأن الله حفظه أتكلم عن حفظ قليلا عن حفظ القرآن لأنه يعني وحتى حفظ هذا الدين ولا الحمد أتكلم عن حفظ الدين وإلى نكمل الحديث لكن حتى تطمئنوا القرآن محفوظ والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه يعني أن الله سبحانه التزم بحفظ هذا القرآن وما دام أن الله أخبر أنه حافظه فلن يمسه أي تحريف مهما حاول المحرفون مطمئنه تماما لماذا؟ لأن القرآن منذ تنزل والكفار والزنادقة والملاحدة واليهود والنصارى حريصون جدا على النيل منه ولم يستطيعوا حرف الواحد أبدا منذ نزله في أساطير الأولين أساطير اكتتبها وإن هذا سحر مفترى كل من ذلك اليوم إلى اليوم وإلى ما شاء الله والقرآن محفوظ أهما تطاول متطاولون وما شكك مشككون وما أبدا تكلموا عن القراءات وتكلموا عن الكتابة القرآن وتكلمة القرآن وحاولوا أبدا القرآن محفوظ وحينما حفظه الله يهيئ له من طبعا حفظه يهيئ من البشر من يحفظه كما أن هذا الدين كله محفوظ والله عز وجل قال إننا نحن نزلنا الذكر وليس القرآن وحده الذكر كله كل حتى يعني حينما تلاحظ حفظ السنة عجيب حفظ السنة عجيب لا يوجد في الأمم كلها عناية سموه تراث الإسلام سموه المعاصرين تراث مو تراث الذكر لا يوجد إلا بهذه الأمة حفظ عجيب الحديث يعني نقحوه تنقيحا ميزوا صحيحه من سقيمه من ضعيفه من حسنه من رجاله من القوي والرجل الحافظ والرجل الثابت والرجل الثقة والرجل الصدوق والرجل شيء دقة متناهية وبقي محفوظا محفوظ حفظ يعني لا يعني هذا الدين محفوظ ولا خوف على هذا الدين أبدا لماذا لا معنى أن أستطرد لأنه يعني لعله يفيده أيضا يعني يطمئن المسلم على الحمد على دينه وعلى شرع ربه. أولا الدين كامل، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يمكن أن ينقص، وحينما أكمله لا يمكن أن ينقص ويبقى كامل يوم القيامة مهما شك مشككون أبدا. ولهذا ما عجز الإسلام عن مسألة منذ تنزل إلى اليوم، الفتاوى كلها ما بين النصوص المنصوص وبين المجتهد فيه، وهو أهل العلم الحمد لله متوافرون. لكن حينما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم، طبعا تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة قبيل وفاته بثلاث أشهر وأيام. معنى أكملت لكم دينكم يعني كأن الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهيت المهمة، يعني أنهيتها بنجاح 23 سنة. تأملوا تاريخ البعثة، غزوات، انتصارات، هزائم، توقف، وأشكال ألوان الوحي وألوان كل بعد، بمعنى أنها جامعة بين البشرية وبين العصمة، بين البشرية. لماذا؟ لأنه للبشر عصمة محمد صلى الله عليه وسلم وعصمة الدين حتى لا يمس، والشأن البشري والتعامل البشري. فقال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كان يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام انتهت مهمتك. جاء بعدها الآية سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذن الأول كمال للدين، كمال للدين وكمال لمحتوياته، سواء في عقائده، في فقهه، في حديثه، في كل شأنه، كل شأن دين كامل. هنا كمال انتصار الدعوة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني خلاص انتهت الحروب، انتهت الغزوات، إذن الناس بدأ يدخل. فسبح، تعرفون ابن عباس فسرها بأنها قرب دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل يعني أنه الآن يدخلون في دين الله أفواجا ولن يخرجوا، وسوف إلى يوم القيامة، ليس فقط أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. بدليل أن تاريخ الإسلام جاءته فتن وجاءته حروب، سواء ما بين الصحابة رضي الله عليهم أو الدول الأموية أو العباسية أو الدول ما بينهما أو الدول العثمانية وغيرها، تسقط وحروب صليبية وتتار وإلى آخره كما تعلم، والإسلام يزيد. لماذا؟ أولا لأنه محفوظ ويدين الله عز وجل، ولأنه ليس هناك علاقة، وهذه ينبغي أن تحفظ، ليس هناك علاقة بين النصر والحق أبدا، وهذه ينبغي المسلمين أن يعرفوها. الله عز وجل هذه الدنيا ابتلاء، وحينما كن المؤمن وأنت صالح ونحكم مؤمنين لا بد أن يتحقق من دنيا، هذا صحيح، هذه دنيا. بل حتى الدعاء مع أصلح الصالحين يدعو ولا يستجاب مباشرة، وأن المسلمون أحيانا يجتهدون ويحاربون ولا ينتصرون. فعدم نصرهم لا يعني أنهم ليسوا على الحق. ماذا قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أعقاب غزوة أحد؟ أحد طبعا هزم المسلمون، قلتم أن هذا قوم عند أنفسكم إلى آخره. ماذا قال؟ قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا وتلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن يمسسكم قرح فقد مسق تلك الأيام وداولوا بين الناس. إذن الآيتان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين, ليس إن كنتم منتصرين, لا إن كنتم مؤمنين. العلو بالإيمان, ما دام أنك على الجادة فأنت على خير, وليس دليل الجادة أنك لابد أن تنتصر ويتحقق مطلوبك. هذه لو كانت كذلك لكانت القضية مقاضاة وما كان في ابتلاء. لو قضية أن عبدت الله وصليت الليل وما حصل الذي أريد, هذه قضية فين تكون مقاضاة. يأبى الله أن يكون الدين هكذا ويأبى الله أن يكون الإيمان هكذا, إنما نحن نطمئن أننا على الجادة وأن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان. أما النصر في يد الله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم إن كنتم مؤمنين. ثم قال إن يمسسكم قرح, اللي هو الهزيمة أحد, إن يمسسكم قرح فقد بس القوم قرح وتلك الأيام دولة قديمة. انتصاره وعدم انتصاره لا يدل على أنكم لستم على الحق, إنما نعم في أخطاء تحصل وقد يكون بسببها, لكن لا وحق على الإنسان أن يفتش نفسه وأن يراجعها, لكن لا يشكك في إيمانه ولا يشكك في دينه ولا يشكك في وعد الله عز وجل أبدا. إذن القرآن محفوظ وهذا الدين محفوظ, والكلام في هذا يطول. ورسله, الإيمان بالرسل, والله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا, فأنت تؤمن بأن الله بعث في كل رسولا وتؤمن بالرسل الذين سماهم الله. الله سمى جملة من الرسل سواء أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم حتى آدم عليه السلام, وأيضا من سمى من إسماعيل وإسحاق ويعقوب وهارون والأسماء وإدريس وذي الكفل ويحيى, كل أسماء الذين جاءت أسماءهم نؤمن بهم بأسمائهم, والمجمل مجمل. ولقد أرسل رسلا من قبل منهم من قصص عليك ومنهم من لم يقص عليك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير, لكن ما نعرفهم. فالله أرسل رسول للجميع البشر بشرين ومنذرين. فإذا نؤمن بهذا, نؤمن بالرسل كلهم وأن الله بعث في كل أمة رسولا وأنه ليس أمة خلا فيها نذير ولم يكن فيها نذير. ونؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر كل ما بعد أو ما قبيل الموت إلى أن يدخل الناس الجنة ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار نار. يعني من قبيل تأتي الإنسان سكرات الموت وينقطع ما بينه وبينه يبدأ اليوم الآخر من برزخ وغيره. ولهذا في سكرات الموت حين قدر الإنسان أشياء ما نراه, ويقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. وأحيانا أنا أعرف واحد أقاربنا وقالوا يعني أنه قبل يعني توفي قبل 5 سنوات وهو في سكرات موت ما يكلم أصحابه, وكانه قال أصحاب رجال عليهم ملابس بيض دخلوا ما. فأحيانا بعد قبيل سكرات الموت يبدأ اليوم الآخر المغيب عنا, ثم القبر وعذابه ونعيمه والملكان والميزان والصراط والحشر ودنو الشمس من الناس وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والصراط وبعث الناس من قبول, كل هذه اليوم الآخر. فنؤمن به على ما جاء ما صح به النقل من الكتاب ومن السنة, وكل ما صح به النقل نؤمن به في اليوم الآخر وهو مغيب عنا اليوم الآخر. وأن الله ولكن نؤمن حقيقة أننا سوف نقف بين يدي ربنا ليحاسبنا, وكل إنسان سيقف بين يدي الله ليحاسبه, ونؤمن بالميزان وأن أيضا له عينان وحوض النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا والصراط وأن الملك يذبح بين أهل الجنة والنار وأن خلود ولا موت ونعيم الجنة وعذاب النار صلى الله عليه وسلم وأجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فكل هذا كله باليوم الآخر, كل أحوال اليوم الآخر وأحوال الناس فيها ويلجمهم العرق ويبرو منهم وأن عرقهم على قدر أعمالهم إلى عقبهم إلى نصف بدنهم حتى يغطيه منهم. فكل هذا نؤمن به حقا. وتؤمن بالقدر خيره وشره, وهذا من أعظم ما من صح التعبير مظاهر إيمان المؤمن, أن يؤمن بقدر الله خير وشره, من دلائل قوة الإيمان. وقدر الله سره في خلقه, قدر الله سره في خلقه, لكن الآيات دلت على القدر, أن ما شاء كان وما شاء كن وما تشاءون إلا إن شاء الله, ولا يجري في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى أبدا. وأن الله كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في 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 اللوح المحفوظ, كتبه كل قبل أن يكون وقبل أن يخلق السماوات والأرض, كل هذا نؤمن به, كله مكتوب. فيها القضاء والقدر كلمتان, هل بينهما فرق؟ بعض العلماء يقول لا, ما بين فرق القضاء والقدر, والقدر هو القضاء. وبعضهم يفرق, ولما نذكر ما ذكروا من تفريق, وإن كان لا يترتب عليه شيء, الأمر سهل. الخلاف في هل القضاء هو القدر والقدر هو القضاء, الخلاف فيه يسير لأنه لا يترتب عليه لا عمل ولا اعتقاد. بعضهم قال إن القضاء هو علم الله وحكمه في الأزل, يعني ما قدره في الأزل, يعني في اللوح المحفوظ, هذا هو القضاء. القدر هو تنزل ما في اللوح للتطبيق, ما يجري في الناس هو القدر. طبعا ولا يختلف, ما لا يمكن يختلف علم الله عن ما يجري, لا يمكن. لكنهم حاولوا يفرقوا بين الكلمة, فقالوا القضاء هو علم الله وحكمه في الأزل, والقدر هو وجود المخلوقات موافقة لهذا العلم والحكم, وجود أشياء يعني تنزلها في الواقع, تنزلها في الواقع منذ أن خلق الله الخالق سبحانه وتعالى. وبعضهم قال العكس, القدر هو علم الله والقضاء هو التنزل, ولهذا قلنا لكم الأمر سهل. وبعضهم قال هو شيء واحد كما قلنا, القضاء هو القدر والقدر. وبعضهم قال لا, إنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. وكما قلنا الخطب في هذا يسير, لأنه لا يترتب عليه لا علم لا عمل ولا اعتقاد. وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى, في بعض الروايات من الله تعالى, وفي بعض الروايات حلوه ومره, تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه كله من الله عز وجل. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. وهذا إذن يا مشايخ, الإسلام الأعمال الظاهرة, والإيمان الأعمال الباطنة, والإحسان هو الإخلاص والمراقبة لهذا كله. ولهذا يعني إحسان من يعني من 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 لا شك من 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 الحسن. الإحسان هو أن تأتي بالشيء على أفضل وجوهه. إن الله يحب المحسنين ولذا المحسنون. فالإحسان هو أن تأتي بالشيء على كماله, يعني قدر المستطاع, ولهذا اسمه إحسانا. يعني أو الإتقان. فلهذا سمي إحسان. والنبي فسره أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن عندنا مراقبة وعندنا مشاهدة، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله. لكن كلمة صادفتي جميلة لذكرها العلماء وتوضح الإخلاص. قالوا الإحسان في العبادة الإخلاص فيها، شوف حتى نعرف الإحسان، الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. هذه يعني عناصر أربعة جميلة جدا حينما نستوعبها. الإخلاص بمعنى التجرد لله عز وجل، أن عملك تجتهد أن يكون لله وحده. والخشوع، الخشوع كثير من الناس يسألون عن الخشوع، وحق من يسألون. يعني كل واحد يقول أنا والله ما أخشع في صلاتي، أنا أشكو. يعني ما هو الخشوع؟ أعطيكم كلمة كما قال العلماء، وكلمة إن شاء الله أنها يعني توضح جدا، وخذوها. لأن بعض الناس يظن الخشوع هو البكاء أو الخشوع هو، لا، الخشوع هو حضور القلب. ما دام قلبك حاضرا فأنت خاشع، ما دام أنت في الصلاة أو في العبادة اللي أنت فيها قلبك حاضرا فأنت خاشع. إذن الإحسان الإخلاص وحضور القلب، كنت يعني وأنت في العبادة تحضر قلبك بحيث لا تنصرف. ولهذا عقبها بقال وفراغ البال حال التلبس بها، لا تكون مشغول مع ولا ببالك ولا في زيارتك ولا في زراعتك ولا في فلان من الناس شغلك. هذا الإحسان. تكون طبعا لا شك، طبعا الإنسان لا يمكن يكون في الإحسان 24 ساعة، لا، بس في حال العبادة يعني دقيقتين، خمس دقائق، عشر دقائق، الشاهد أن تكون. وهي تأتي بالتعويد، تأتي بالتعود، تكون محسن أن تخلص، تحضر قلبك، تبتعد عن المشغلات قدر الإمكان، وتراقب الله عز وجل. كيف تراقب الله؟ هل تعلم أنك إذا صليت وكبرت أنه ليس بينك وبين الله حجاب؟ الله بين يديك أبدا، ما ليس بينك وبين الله حجاب. ولهذا بعض الصالحين يعني يعلنون تلذذهم في الخلوات حينما يخلو بالعلم، يشعر لذة عجيبة، يقول لي أني أنا أمام ربي وأفرغ عليه حاجاتي وأتكلم معه وأنا أخاطبه. فهذه مراقبة المعبود. نعود إلى 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 لفظ بيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الجزء الأول. يعني شوف، أنت مؤمن الحمد لله وأنت مسلم، يعني الآن مستجمع فيك الإسلام والإيمان. يعني الإسلام شيء، الإحسان شيء يجمع لك هذه كلها، بتكون عملي ويكون مؤثر تأثير حقيقي في 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 فيك وفي سلوكك وفي أيضا ما ترجوه من عظم الثواب عند الله عز وجل. تعبد الله كأنك تراه، اللي قلنا المراقبة، واللي قلنا إبعاد أن تبتعد عن الشواغل، خلو البال، وأيضا حضور القلب. شو إذا جمعت خلو القلب وحضور القلب وخلو البال المشاغل والمراقبة مع الإخلاص، تقريبا كأنك تراه، استجب لك أن تعبد الله كأنك تراه. ثم أيضا فإن لم تكن ترى، وأنت لا ترى طبعا، لا نرى ربنا في الدنيا، لأنه يقول يعني أعطانا شيء أيضا فيه راحة وفيه مساعدة، الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إذا أعان الله العبد واستصحب أن الله يراه الله أكبر. ولهذا أعظم أنواع الورع ما هو؟ الورع في الخلوات. فيه أربع كلمات أيضا ذكر بعض العلماء جميلة، لو إنسان استصحبها وحاول يعالج نفسه فيها، أولها الإخلاص والاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني، والورع في الخلوات. هذه إذا أعانك الله عز وجل ومكنت نفسك منها وتمكنت منها فأنت على خير كثير. فالورع في الخلوات بمعنى حينما تخلو بنفسك تعلم أن الله يراك وتبتعد عن الممنوعات والمحظورات، فهذا به يتجلى الإحسان يتجلى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا يعني العلماء قالوا الإحسان يترتب على ثلاث أمور: العلم والمراقبة والمشاهدة. العلم والمراقبة والمشاهدة. ما هو العلم؟ العلم بمعنى أن تعلم علما حقيقيا أن الله مطلع عليك علم يعني مستيقن. المراقبة أن أنت تراقب الله عز وجل، ولهذا قلنا مراقبة المعبود تراقب، يعني بمعنى أن تعلم أن يعني بمعنى أن 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 تستحضر وأنت تزاول العبادة أن الله يراك. المشاهدة يعني كأنك تراه. المشاهدة يعني كأنك ترى الله عز وجل. ولهذا وهنا حقيقة يبلغ يعني بعض العباد مبالغ عجيبة، وهذه تكون طبعا حينما نقول ذلك لا نقول انحراف عن السنة، لا، كل ذلك مع لزوم السنة، وكل على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بخزعبلات أو نأتي بأمور يعني إما أن نكذب على أنفسنا أو نكذب على ما حولنا، ندعي ادعاءات، وأن هذا يعني نوع حتى وصل بعضهم إلى أن يقول هذا رفع عنه التكليف ما يصلي، يقول لا هذا واصل، إيش واصل يعني الرسول ما وصل يعني هذا لا نقول هذا، لا نقول مشاهدة بمعنى أنك ترى أشياء يعني تتميز بها عن 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 الناس، أعوذ بالله، لا، بالعكس المشاهدة تدعوك إلى أن تكون أكثر تواضعا وأكثر اختفاء وأكثر خفاء وتخفي. وحقيقة يا إخواني ترى اجتهدوا في إخفاء أعمالكم. والله يا إخواني حقيقة المقلق جدا 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 والذي فشى في الناس التصوير، ابتلوا الناس بهذا التصوير الذي فعلا أظنه يكاد ينزع الإخلاص نزعا أبدا. الناس يصورون الموائد، يصورون إنتاجهم العلمي، إنتاجهم الدعوي، هذا لا ينبغي، ولا سيما طلبة علم ودعاء وأخيار وفضلاء، كل شيء يصور، لا حتى يصور رافع يده يصور، ولا يصور هو محرم، يعني هذا فعلا يعني بلاء. أعرف أنه إلى حد ما قد لا يستحضرون هذا، لكن لا ينبغي أبدا، ينبغي أن نتنبه. اجتهدوا في الخفاء، اجتهدوا في الاستخفاء، لا تظهروا أعمالكم مهما كان، لا تظهر عملك. هذه المراقبة، هذه المشاهدة. أما أن الإنسان يعني يباهي بأعماله أو ينقل في أصدقائه نكمل على الأذان إن شاء الله. بسم الله، لعلنا نحاول في آخر ما بقي من دقائق نكمل الحديث على بإيجاز. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا جواب عجيب وجواب محكم. الساعة علمها عند الله. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول اللي هو يعني نفسه عليه الصلاة والسلام من السائل الذي هو جبريل. يعني أنا وأنت في العلم بالعلم بها سواء، فهي من العلم الذي استأثر الله به وعنده علم الساعة. يسألونك الساعة قل علمها عند ربي، علمها عند الله. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. هو ذكر العلامات، لم يبين هل هي علامة كبرى أو صغرى، لكنه ذكر علامتين: الأولى أن تلد الأمة ربتها. الأمة يعني الرقيقة ومملوكة، ربتها يعني سيدتها، وفي بعض الروايات ربها. واختلف العلماء في تفسيرها خلافا كبيرا معارضا جدا جدا جدا، يكاد يكون في تفسيرين، أحدهما أنها تكثر الإماء، وقد حصل هذا طبعا، وقعت طبعا لن تهرق، لكن في القديم كان كثيرا جدا في المسلمين وغير المسلمين، كان رق الحروب كلها من 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 يؤسر يسرق. فالمرأة إذا من كثرة الرقيق أنها تباع، فلا تزال تنقل، وبنتها أيضا قد تكون حرة نتيجة إما أن يكون طبعا لأمر ما أو أن بنتها لم تسترق، قد تكون فتشتريها، فتكون سيدتها هي بنتها، يعني الأم سيدتها، لأن لا تعلم أن هذه أمها لا تعلم. وقيل لا، إن المقصود هو العقوق، وهو أن يعق يصل الحال بأن الابن يعق أمه إلى آخره. على كل في هذا يعني كلامهم في هذا يعني مضطرب جدا في 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 معناها. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة العشاء يتطاولون في البنيان. من علامات الساعة أن يأتي الفقراء أو يأتي الذين ليسوا من أهل المدن، ولا يبدو لي هذا، قد يكون أهل البادية أو غيرهم، هم الذين يتحضرون وتقل البادية. وبعض العلماء قال أن أسافل الناس يكون يكثر الأيد بأيديهم، ويكون في لكع باللكع إلى آخره، ويتضمن في البنيان. الفائدة الجميلة، العلماء ذكروا عن تطور البنيان وأنه وزخرة المباني وإلى آخره، وأن هذا يعني مما يكره إلى آخره، لكن أحب أن أقول هنا أن هناك قاعدة جميلة ذكر العلماء، وهي أن الشيء في الحديث يعني في السنة وفي القرآن إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباح، وهذا صحيح. يعني حينما ذكره كعلامة هذا لا يعني أنه ممنوع ولا أنه حرام أو جائز أبدا، إنما هي علامة، كما قال في أهل الخوارج قال سيماهم التحليق، يحلق رؤوسهم، هل يعني أن حلق الرأس ممنوع ومكروه؟ لا، إنما علامة. فذكر الشيء أو وروده كعلامة في السنة أو في القرآن لا يفيد لا حضرا ولا إباحة، إنما يؤخذ الحكم من دليل آخر، يؤخذ الحكم من دليل آخر. والآن كما تلاحظون تطور البنيان الآن في الدنيا كلها، يعني تكاد تكون البادية أو حتى فقراء الناس أو الذين كانوا فقراء أو لم يكونوا من علية القوم كلهم صاروا علية القوم، وأيضا تطاول البنيان كما تلاحظون إلى الطبقات العليا التي يتطاول فيها، وهذا لا شك أنه من ما يدل على أن النبي من 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 العلامات التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما وقع عليه الصلاة والسلام. قال: ثم انطلق، يعني خرج. أنه بعد ما انطلق النبي أمر أن ادعوه فذهبنا نبحث فما وجدنا. فلبثت ماليا وفي بعض ثلاثة أيام وفي بعض فلبثنا ماليا. ثم قال لي يا عمر، أنا يسأل يقول عمر: أتدري من السائل الذي كان سائل تلك الأسئلة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. طبعا الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياته، أما بعد وفاته فنقول الله أعلم، لا نقول الله ورسوله أعلم، إنما قال العلماء الله ورسوله تقال في حياته، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإننا نقول الله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن كلما إذن الدين هو هذا الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا قال العلماء قبل قليل في 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 عظم هذا الحديث أنه كما عبارة الواقف عندنا يذكرها عبارة القاضي العياض حينما قال: فإن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، يعني ترجع إليه وتنطلق منه، يعني هذا تعبير عجيب، يعني في تعبير القاضي العياض، بمعنى ما تراه يعني من حديث أو من نصوص أو من فهوم الدين ترجع إلى هذا الدين، وإذا أردت أن تعرف أيضا أحكام الدين تأخذها أيضا من هذا من هذا من من هذا الحديث العظيم. ولهذا القرطبي قال: إنه أم يصلح أن يطلق عليه أم السنة. الأم طبعا معنى الأصل، الأم يعني الأصل، ولهذا أم القرى يعني أصل القرى، والقرى رجعة إليها. وطبعا في كلام القاضي عياض إن هذا الحديث جمع وظائف العبادة الظاهرة والباطنة، العبادة لأن كل لا شك أن الدين هو العبادة الظاهرة والباطنة، ومن عقود الإيمان الإيمان بمعنى عقد الإيمان هو انعقاد الإيمان، انعقاد إيمان المؤمن أن ينعقد قلبه على الإيمان، وابتداء وحالا، يعني حينما لا شك يدخل في الإسلام وحينما يعايش هذا الدين في حالاته كلها. وأعمال الجوارح الظاهرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.